والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وإنما من المسائل الفقهية لكن جرت عادة الأعلام للبحث حولها والتعرض لها هنا في الرسل جرت العادة. ولذا كاظم بن كفاية رحمه الله يشير يقول أنه هذا وإن كانت خارجية عن المطلب ليست مسألة الرسل تعرض قضاء ولا لكن التماسا لبعض الأحبة يقول أن التمس منه أن يدخل لهم القاعدة فذكرها ومن جاء بعده اختفى اثره لصاحب الكتب رحمه الله ولكن وجدت بعض الناس حول لكن نحن كنا
شيخ الاعظم قبله
نعم يعني ذكر هذا الشيء لكن هو
له
رساله انصافا نحن كنا نتكلم في هذه القاعده ونتكلم فيها من ثلاث جهات. الجهه الاولى في بيان مدركها مدرك هذه القاعدة قاعدة لا ضرر. الجهة الثانية المراد من الضرر والضرار شرح مفردات شرح بيان هذه الجملة ما المراد من لا ضرر ولا ضرار ما المراد. الجهة الثالثة نسبة هذه القاعدة نسبتها للروايات أو نسبتها للأحكام الأخرى يعني مثلا إذا كان عندك وجوب صلاة وصار ضرر ما الحكم إذا بيع ضمان عالي صار ضرر مثلا ما الحكم فنسبة هذه القاعدة إلى الأحكام الأخرى من وجوب الصلاة والصوم والحج سواء كانت الأحكام الأخرى بعناوينها الأولية مثل وجوب الصلاة والصوم والحج أو العناوين الثانية مثل لا حرج والعصر والجزر كل هذه العناوين الثانية فمن مثل بين لا ضرر وبين لا حرج وما أشبه ذلك وهكذا. وبناء عليه في هذه الحالة بناء عليه فنحن نتكلم حول هذه القاعدة من هذه الجهة. أما الجهة الأولى وهي مدرك هذه القاعدة أنا قلت أسحبت فيها ولكن وجدت لابد من ذلك حتى نكون على بصيرة من أمرنا بالنسبة لهذه القاعدة حتى نكون على بصيرة من أمرنا فتعرف للروايات الواردة فيها ومن حيث السند أيضا ذكر وبيّن أن فعلا هي متواتر وغير متواتر. فإذا نتكلم عن جهة أولى، جهة أولى في بيان مدرك قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ما هو مدركها؟ مدركها الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة. مدرك هذه القاعدة الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة. أما الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة منها ولعلها العمدة وابتغى الزرار ما رواه الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا طبعا الوسائل باب 12 من الأبواب إحياء المواد حديث 3 ما رواه الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البصري عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن صمرة بن جندب كان له عظم في حائط لرجل من الأنصار عضب أي نخلة كان له عضب
في حائط يعني في بستان حائط يعني بستان في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصار طبعا من حيث شرح مردود الرواية إن شاء الله أيضا بعدين عنه وكان منزل الأنصاري بباب البستان منزل الأنصاري على المدخل فكان يمر به يدخل إلى البستان للحائط فكان يمر به إلى نخلته إلى العرق ولا يستأذن مقصود أنه رجل منزله على الباب في الحريم وكذا الأهل ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء قال له إذا تأتي إلى نخلتك إلى العرق استأذن يا الله مثلا كذا فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى صمرة فقال لا أنا ما أستأذن فأبى صمرة فلما تأبى يعني امتنع جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه وخبره الخبر وقصة كذا وكذا فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره بقول الأنصاري قال الأنصاري قل عنا كذا وكذا وخبره بقول الأنصاري وما شكى وقال إذا أردت الدخول فاستأذن خير إن شاء الله سهل الأمر سهل ليس من هذه العويصة لهم استأذن وادخل على المستأذن فخبره بقول الأنصار وما شكى وقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى قال لا أبى استأذن فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله ساومه أقول فيه عن نخل أعطي كذا 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 دفع له الرسول ما كان يقبل حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله يعني أضعاف النخل فأبى أن يبيع فقال لك بها عضق يمد لك في الجنة أنا أضمن لك أعطيك عضق نخل فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار طبعا نحن نشوف نبين ان شاء الله هل هذا حكم ولائي او قاعده عامه اوكي نذكر ان شاء الله هذه الروايه الاولى لمدرك قاعده لا ضرر ولا ضرار هذه الرواية طبعا باصطلاحنا موفقة إن لم تكن صحيحة رواها الكوري رحمه الله عن العدة نحن سابقا قلنا لأن نقول عن عدة من أصحابنا قلنا لا أقل فيها شخص ويكون أكثر نحن يعني قلنا الأكثر محمد بن يحيى بعض مختار علي بن إبراهيم ممكن كل اثنين مع علي ابراهيم محمد بن يحيى الاشعري اثنين فلا اقل فيه واحد نعم عدد هو يرويه عمن عن احمد بن محمد بن خالد برقي صاحب المحاسن وعبد خالد محمد برقي ثقه رجل صحيح انه كان يكثر روايه عن الضعفاء لكن في نفس الثقه وهذا لا يضر صحيح ان أحمد محمد بن عيسى الأشعري الرئيس أخرجه من قم لكن أقضى إليه بعد ذلك وأرجعه ومشي وسعافيا في جنازة كذا وشك
الشهيد مبنى الشهيد
السنة ضعف ضعف خرج ضعيف
لا إنما قال الرواية
ما أشرح يعبرون هذا التعبير هذا لا بأس فإذا
فإذا هو الرجل لا أشكال فيه. عن أبيه عن أحمد محمد بن خالد بن عمان عن أبي محمد خالد الباخر. أبوه محمد الشيخ وطقه صريحا شيخ طوسي وبعض المتأخرين أظن العلامة كذا النجاشي قال وكان ضعيفا في الحديث عبارته كذا يقول عنه أنه كان ضعيفا في الحديث ضعيفا في الحديث. شيخ انتبه نحن وإن كنا ولا زلنا نعتبر أن قول النجاشي مقدم على الكل إن شاء الله وهو في هذا الفهم لا يولى عليه النجاشي لا يولى عليه لكن عبارة النجاشي لا تدل على يعني تضعيفه في نفسه لا تدل ضعيفا في الحديث ما قال كان ضعيفا ضعيفا في الحديث ضعيف الحديث ممكن احتمال قوي أنه يلعن ضعفا يلعن ضعفا لا تدل فكلام النجاشي لا يعارض توثيق شيخ طوسي وفي الواقع هناك أزمة عند الأعلام محمد بن خالد البرقي والد البرقي وأيضا محمد بن حسن الوليد والد أحمد بن محمد حسن الوليد والده أحمد محمد بن حسن والده أحمد محمد بن أحمد فأيضا نفس الشيء تقريبا من حيث يعني كلام فيه والد ابن الوليد ووالد أحمد بن محمد خالد البرقي نحن كل منهما عندنا فخار أصاب سواء والد البرقي أو والد محمد الحسن بن الوليد منهما فقه وقول النجاشي كان ضعيفا في الحديث لا يدل على تضعيف الشخص نفسه انصافا وهذه عبارة لا تدل مثل حديث يعرف وينكر أحيانا النجاشي يقول عن بعض الأشخاص حديث يعرف هذا يعرف وينكر ليس معناه ضعف الشخص لا بد يكون حديث معروف مرة منكر حديث بعد فيه قرآن كذا محمد بن سنان ضعفنا ليس فقط لا محمد بن سنان له هو ليس فقط النجاشي محمد بن سنان سنان ضعفوه جماعة ضعفوه ليس فقط هذه العبارة لمحمد بن سنان شيخنا نأتي لك إن شاء الله بالعبارة التي تعبر عن محمد بن سنان فشاهد الحال شاهد الحال فحينئذ كلام النجاشي لا يعارض توثيق الشيخ الطوسي فإذا أحمد محمد البرقي والد أحمد أنصاف الثقة ماذا بعد ورواه عمن عن عبد الله بن بكير وعبد الله بن بكير أشهر أصحاب الإجماع عبد الله بن بكير وثاني هو رجل موفق كل ما هنالك يعني غايته يعني عيبه أنه كان فضحيا وهذا في الواقع ليس عيبا يعني كذا وكذا ليش عيبا ليس من باره العمدان حتما عيب ليس عيبا من حيث وطاقة الشخص يعني لا يضر هذا العيب لا يضر في وطاقة الشخص من هذا الباب هذا واحد ثانيا سوف نتكلم لعله قريبا إن شاء الله مذهب الفطحية لم يستمر لم يكن طويلا لأن عبد الله الأفطح الإمام الصادق الذي تنسب إليه الفطحية وترى بالمناسبة أكابر يعني المحدثين كانوا رجعوا عاش 70 يوما تقريبا بعد أبي فقط فالناس رجعوا إلى الكاظم عليه السلام أكابر من الصحابة هو كان منهم ورجع الرجل استوصل باصطلاحنا استوصل ما شرحه فلذا قد تكون بس صحيحة ليس موثقة رجع ما دام طويلا فترة أيام على الفطحية لذا
اصطلاح حد الفقهاء موطقة ولا تعبر عنها صحيحة ما في هذا صبر، لكن مشى الاصطلاح على أنه إذا كان مجرد رواية عبر عنها موطقة موطقة وما هذا الباب، ولا هو يعني من ناقش من قال لا صحيحة لا بأس مدى طويلا للطفيل وبناء عليه فما عندنا مشكلة.
يعني وجوههم محرز هو
إيه بلا إشكال محرز لم يبقى قطعا لا قطعا لا لا هو ولا غيره. وأيضا الباقي زراها بعد زراء بن أعين ليس زراء بن لطيفة زراء بن أعين وهذا أشهر من أن يعرف زراء أبو أسقط ست الأوائل زراء. إذا هذه الرواية لا إشكال فيها من حيث السلام رواية موثقة محترمة إلى آخره. هذه الرواية الأولى. وأما الرواية طبعا هذه الرواية أيضا رواها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي أيضا بطريق موثق عن عبد الله بن المنكر. إذا هي مشهورة. أصل هذه الرواية في الاصطلاح يعبر عنها مشهورة لأنه متكرر، يعني الذي رواها أكثر من أصلوها عارف يعبر عنها مشروع ليس شاذة لا يقال عنها شاذة مثلا. على كل حال الشيخ الصدوق رواها أيضا الشيخ الطوسي رواها كلهم رواها المشايخ لأجل لا مصافة متكررة في الكتب. هذه واحدة. ومنها ما رواه الكليني أيضا الوسائل باب 12 من أبواب إحياء المواد حديث 4 ما رواه الكليني أيضا عن علي بن محمد بن بندار بفتح الباء علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي البرقي ووالده عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرقة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب وذكر نحو الرواية. أقول ليس مثلها نحوها يعني فيها بعض الاختلاف في الألفاظ ولكن في الذيل إلا أنه قال هكذا قال إلا أنه قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار إذا رجل تسمر مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن في على مؤمن أبي هناك لا ضرر ولا ضرار هذا في على مؤمن إن هنا فيها إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرر على مؤمن. قال ثم أمر بها فقلعت ورمى بها إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فادرسها حيث شئت. قال لي سمرة بن جندب. هذه الرواية الثانية ضعيف بالإرسال بل عن بعض أصحابنا عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسلم. وأيضا فيها علي بن محمد بن بندار علي محمد بن بندار بعضهم يقول هو أصلا مشايخ الكليني كمشايخ الكليني فانتهى الأمر يعني ذكر الرجل قلنا لم يثبت عندنا أن كل مشايخ الكليني فقط لم يثبت بخلاف مثلا مشايخ علي بن إبراهيم التفسير أو ابن القولوي في المزار مثلا أو مشايخ النجاشي أو كذا وإلى آخره لم يثبت أن مشايخ الكليني رحمه الله كلهم ثقات. فهذا رجل غير موفق غير موفق. وإن أبيت باعتبار أنه الكليني رحمه الله وعندك محب له نقطع النظر عن ابن بندار يبقى عندنا الأرسال ما يبقى عندنا الأرسال. فبالنتيجة أيضا حكت قصة سمرة لكن بعض الألفاظ مختلفة كان قصة سمرة لكن هذا القريب ما هذا ضعيف، لكن أيضا عن زراعه هذا الرواية أيضا عن زراعه. وعندنا رواية ثالثة أيضا حكت قصة سمرة بالجنة. إذن ثلاث روايات التي حكت قصة سمرة. الرواية الثالثة ما هي؟ ما رواه محمد بن علي بن حسين عن الشيخ الصدوق رحمه الله. الوسائل باب 12 من أبواب إحياء الموات حديث واحد. حديث واحد ما رواه محمد بن علي بن حسين الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل، يعني حسن بن جابر، بإسناده عن حسن الصيقل عن أبي عبيد الحداء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط، يعني في بستان، في حائط بني فلان، لازم أنصاري، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه، أخذ فيها ينظر إلى رجل شيء، ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل. قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاه، فقال: يا رسول الله، إن سمرة يدخل علي بغير إذني، بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهله حذره منه، يا الله يا الله، تعرف أنه جاء رجل. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: يا سمرة، ما شأن فلان يشكوك؟ خير إن شاء الله، ليش يشكوك ويقول يدخل بغير إذنه فطرى من أهلي ما يكره، ما يكره ذلك؟ يا سمرة، استأذن إن أنت دخلت، استأذن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرك أن يكون لك عبق في الجنة بنخلتك؟ يسرك؟ قال: لا، لا يسرك. قال: لا. قال: لك ثلاثة. قال: لا. قال: ما أراك يا سمرة إلا مضار، اذهب يا فلان فاقطعها، بعض النسك فاقلعها، اذهب يا فلان فاقطعها أو فاقلعها، اضرب بها وجهه. ما فيها لا ضرر ولا ضرر، إنك مضار فيها. هذا الرواية: يا سمرة، ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها. هذه الرواية انصافا عندنا معتبرة الرواية عندنا نحن. أولا، ليش معتبرة؟ شوف، ومن ضعف ليش ضعفها؟ الجماعة ما ناقشوا بعضهم في إسناد الشيخ الصدوق إلى الحسن بن زياد الصدق، ما ناقشوا، ناقشوا فقط الحسن بن زياد الثقه، ولكن ابن الشيخ السند فيه ما فيه، لكن عندنا اسناد الشيخ الصدوق الى الثقه معتبر. قال الشيخ الصدوق في المشيخه، عارف لما تريد تعرف اسناد الشيخ الصدوق هو في المشيخه، وما ذكرته عن فلان عن فلان عن فلان وهكذا. والشيخ الطوسي ايضا في التهذيب له مشيخه في التهذيب الجزء العاشر، ما ذكرته عن فلان عن فلان عن فلان الى اخره. قال الشيخ الصدوق في المشيخة: وما كان منه عن الحسن بن زياد عن الثقة، فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن حسين السعد أبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الثقة، وهو كوفي مولى كنيته أبو الوليد انتهى كلام الشيخ الصدوق في الشرح. هنا ما ناقشنا، مفروض يناقشوا في رجلين لكن على مبناهم مبنى الشيخ خوخ هذا أمثاله. أولا محمد بن موسى المتوكل ابن المتوكل شيخ الصدوق، لعلهم ما ناقش باعتباره شيخ الصدوق والصدوق رضي الله عنه رضى عنه. نحن ناقشنا هل ترد الصدوق إذا قال فلان رضي الله عنه رحمه الله يدل على التوفيق؟ قلنا هذا لا يدل عندنا على التوفيق، أصل الترضي والترحم يعني الصدق عليه السلام ترحم على الأشياء
الترحم
لا فرق من حيث عدم الفخم يعني من هذه الجهة عندنا لا فرق. شاهد الحال محمد بن مسلم توكي شيخ الصدوق عندنا من المعارف من صافة له روايات كثيرة ومعروف الرجل أصلا ما يحتاج لتوفيق، أصلا شيخ إجازة كان يعطي إجازة بالرواية هي أصلا رجل ما يحتاج لتوفيق. فأنت الشيخ الأنصار اليوم تقول مدي على توفيقي مثلا ما يحتاج، كان رجل معروف ومشهور من المعارف أنصافا لا يحتاج، ابن المتوكل من المعارف عندنا نحن ارتحنا من هذه المشكلة. أفضل
مشكلة
لا مجرد مشيء لا يجب أن يكون معروف أيضا ما معروف زائد المعروف. فإذا نحن أولا عندنا ابن المتوكل ليس عندنا مشكلة من هذه الجهة. ثم قال عن علي بن الحسين السعد أبادي، علي بن الحسين السعد أبادي ما فيه توفيق بالخصوص لكن هو وجدته من مشايخ القولوي المباشرين. علي بن حسين السعد أبادي أصلا هو من مشايخ ابن قولوي المباشرين في خام الزيارات، نحن قلنا لكان من المباشرين ماذا يكون يوعد إلى تخرج توثيق ضمني سمى توثيق عام وتوثيق ضمن شيخنا. أما أحمد أبوه وكان بعد عرف بحاجة ثقة 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 عن الحسن بن زياد السيقل أيضا عن المعارف الرجل وذكرنا صادقا، نعم ذكرنا السيقل ذكرنا صادقا الفقه في أكثر من مورد قلنا رجل من المعارف مشهور ومعروف ولم يدان صافان وشيخ إجاز إلى آخره فصاف الرجل محتر. وبالنتيجة تقول أما أبو عبيد حد ثقة الرجل وهو اسم عبد الرحمن بعد ثقة إلى أن الرواية معتبرة عبر عنها معتبرة وبناء عليه يعني إذا تقول صحيحة بإمكانك، نحن عادة نعبر هكذا إذا الرجل فيه خلاف وكذا لا نقول صحيحة عبر عنها معتبرة يعني اعتبرناها بسرعة عن كل هذه فيها كلام الأعلام بعض مضاعفها بعض كذا إلى آخره فنقول معتبرة أبو عبيد الحداد فعندنا حجة معتبرة. لكن الرواية لم تشتمل على كلمة لا ضرر ولا ضرر. إذا هذه الروايات الثلاث هي التي اشتمل على قصة سمرة الجندي هذه الرواية الثلاث
لكن ما قصة الرواية
إيه وقضها بالأشكال. عندنا طبعا عندنا عدة روايات اشتمل على لا ضرر ولا ضرار لكن ليس في قصة سمرة الجندي يعني في أبواب مختلفة. إذا قصة سمرة ثلاث روايات فيها وقضية لا ضرر ولا ضرار فيها روايات كثيرة أخرى. قبل أن نكمل سمرة بن جندب يعني أعطيك نبذة عنه مش أنا غدا غدا إن شاء الله غدا نقول الحمد لله رب العالمين.
الله على التحرير.